بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا مواصلين في القراءة في أسماء الله جل وعلا الحسنى، وكان مر معنا في المجلس السابق ثلاث أسماء من أسماء الله عز وجل، وهي المجيد والشكور والشاكر، وكلها من الأسماء التي سمى الله بها نفسه في كتابه. وأيضا من أسماء الله جل وعلا التي سمى نفسه بها في كتابه اسمه جل وعلا الحليم، وهو اسم ورد في القرآن في 11 موضعا. سمى الله نفسه سبحانه فيها بالحليم، كما قال سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. وهكذا في قوله: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غفور حليم، وغير ذلك من آيات القرآن الذي سمى الله جل وعلا نفسه فيها بهذا الاسم. والحلم في لغة العرب معناه الأناة والتعقل في الأمور، وهكذا فسره الراغب الأصفهاني رحمه الله بأن الحلم في اللغة معناه ضبط النفس عند هيجان الغضب، فضبط النفس وضبط الطباع عند هيجان الغضب، وهكذا التأني والتعقل في الأمور، هذا هو معنى الحلم في لغة العرب. وأما معناه في حق الله سبحانه وتعالى فالحليم هو الذي لا يعاجل عباده بالعقوبة على الذنوب والمعاصي، بل هو الذي يمهلهم عز وجل ويدعوهم إلى التوبة، وإن كثرت ذنوبهم ومعاصيهم وسيئاتهم فلا يزال سبحانه يحلم عنهم. ووسع حلمه عز وجل الكافرين والمشركين والمنافقين والعاصين، كلهم وسعهم حلم الله عز وجل. ولولا حلمه سبحانه لأهلكهم وعذبهم، كما قال الله سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فلو آخذ الله الناس بذنوبهم لأهلكهم جميعا، ولما أبقى على الأرض منهم عينا تطرف. وهكذا قال سبحانه: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، ولكنه سبحانه يحلم عنهم. فمعنى الحليم هو الذي يمهل ولا يعاجل عبده بعقوبته ويراه على المعصية والكفر، ومع ذلك يدعوه إلى التوبة كما جاء في قول الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذه الآية في قصة أصحاب الأخدود الذين كانوا من الكفار، وكان فيهم أناس مؤمنون فدعوا المؤمنين إلى ما هم عليه من الكفر، فأبى المؤمنون أن يتابعوهم فحفروا لهم الأخاديد وأضرموا فيها النيران ثم فتنوهم بتلك النار، فمن أجاب إلى الكفر تركوه، ومن لم يجبهم قذفوه وألقوه في النار. فنادى الله جل وعلا هؤلاء الكفار بالتوبة فقال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي إذا لم يتوبوا لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال عند هذه الآية: قال انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. حلم عظيم منه سبحانه وتعالى، وينبغي أن نعلم أن حلم الله عز وجل ليس عن عجز، بل هو حلم مع القدرة على المؤاخذة، لأننا ربما نجد من المخلوقين من يكون عنده حلم وعدم مؤاخذة بالإساءة إليه، ولكن يكون حلمه هذا ناتجا عن عجزه من الانتقام، ولو قدر لبطش ولانتقم. وهذا في الحقيقة ليس بمدح، ولكن حلم الله سبحانه وتعالى يحلم سبحانه وهو في غاية القدرة على الانتقام وعلى تعذيب من كفروا به وأشركوا وخالفوا أمره سبحانه، ولكنه يحلم عنهم. فحلمه سبحانه من صفاته العظيمة. ولذا جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أصبر على الله أو على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنهم ليدعون له الولد وإنه ليعافيهم ويرزقهم. يدعون له الولد، ينسبون له الولد وهو يعافيهم وهو يرزقهم وهو يعطيهم. فما أحلم الله جل وعلا على عباده. ويؤخذ من هذا الاسم صفة من صفات الله الذاتية، وهي صفة الحلم. فالحلم صفة من صفاته جل وعلا الذاتية. ونستفيد من هذا الاسم، يستفيد المؤمن إذا عرف هذا الاسم معنى هذا الاسم ومعنى هذه الصفة، يزداد حبه لله وتعظيمه له وإجلاله. فإن هذه الصفة من أعظم الصفات وأجل الصفات. وهكذا الإنسان إذا كان الله جل وعلا حليما، فالإنسان المؤمن يكون أسرع في طاعة الله ولا يغتر بحلم الله. فإن من الناس من يغتر بحلم الله ويقول: الله حليم، ويقبل على المعاصي والذنوب زاعما أنه سيتوب، وهذا من تسويل الشيطان. فإن الله جل وعلا قد قال: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معصيته فاعلم أنما ذلك استدراج يستدرجه به. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا، يوسع عليه، يعطيه النعم، يجعله في صحة، في عافية، وهو مقيم على معصية الله، فهذا استدراج من الله عز وجل يستدرجه به ليأخذه أخذ عزيز مقتدر. فعلى العبد أن يعظم الله وأن يعرف حلم الله جل وعلا، ولكن لا يحمله أن يغتر بحلم الله سبحانه، فيقبل على المعاصي والسيئات زاعما أن الله حليم. نعم، بلا شك الله جل وعلا حليم، ولكنه حذر عباده من معصيته ونهاهم عن تعدي حدوده ومخالفة أمره. فالله سبحانه حليم على العباد، إن حصل من العبد زلة أو خطيئة أو ذنب أو نزغة من نزغات الشيطان تاب وندم، نعم هنا يذكر حلم الله ويذكر عفوه وصفحه وعدم مؤاخذته سبحانه. أما أن يجعل حلم الله حجة له على معصية الله فهذا ليس من صفات المؤمنين. أيضا من الأسماء والكلام في هذا الاسم الحليم، ربما يقول ولكن قصدنا في هذا الدرس الاختصار ومعرفة معاني أسماء الله جل وعلا بوجه مختصر مع معرفة الصفات التي تضمنتها هذه الأسماء مع بيان شيء مما يستفيده المؤمن ومما يصلح به أمره في الحياة الدنيا من معرفة أسماء الله عز وجل. أيضا من أسماء الله التي سمى بها نفسه في كتابه اسمه جل وعلا الحق، فمن أسمائه سبحانه وتعالى الحق، وقد ورد هذا الاسم في عشرة مواضع من كلام الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه: فتعالى الله الملك الحق، ذلك بأن الله هو الحق، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وغيرها من الآيات التي سمى الله جل وعلا نفسه فيها بأنه الحق. والحق في لغة العرب نقيض الباطل، يقال هذا حق وهذا باطل. وحق الأمر يحقه، أي كان منه على يقين وعدم تشكك وعدم تردد. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فهو الذي لا شك فيه ولا ريب، لا شك في وجوده، بل وجوده واجب لا شك فيه، وهكذا لا شك في ذاته ولا شك في صفاته ولا في أسمائه ولا شك في استحقاقه للعبادة، لأنه الحق جل وعلا. فلا يستحق أحد العبادة إلا هو، وكل من عبد غير الله فهي عبادة باطلة غير صحيحة. فالله جل وعلا هو الحق والمستحق للتعظيم والإجلال والعبادة، وهكذا دينه حق وشرعه حق ورسله حق ووعده حق ووعيده حق وقضاؤه وقدره حق، فهو الحق سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وكل ما نسب إليه وكل ما أضيف إليه بحق فهو حق. ولذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد يستفتح بهذا الدعاء العظيم: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: أنت قيام، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق إلى آخر الحديث. فالله عز وجل هو الحق ودينه هو الحق ووعده ووعيده جل وعلا هو الحق، فلا شك فيه سبحانه ولا ريب، ولا شك في استحقاقه للعبادة وأنه المنفرد بالتعظيم والإجلال والعبادة، ولا شك في شيء من الأمور التي تضاف إليه بحق سبحانه وتعالى. وهذا من أسماء الله جل وعلا العظيمة. فالله سبحانه هو الحق، قد امتلأ القرآن بالدلائل العظيمة والبينات الواضحة على أن الله سبحانه وتعالى هو الحق. ونأخذ من هذا الاسم صفة، فيوصف الله جل وعلا أيضا بأنه الحق، وهو من صفاته العظيمة الذاتية. ويستفيد المؤمن ألا يبقى عنده شك، ولا يبقى عنده تردد، ولا يبقى عنده ريب في استحقاق الله للعبادة وعدم استحقاق من سواه. وهكذا لا يبقى عنده شك ولا ريب ولا تردد في قدرة الله وسعة علمه وقوته ونصرة دينه، ولا يبقى عنده شك ولا ريب ولا تردد في أن الله معز هذا الدين وناصر من تمسك به ومعلن من حافظ عليه ومن نصره بقدر نصرته للدين. فالنصر من عند الله هو بنصرة دينه، فهو الحق سبحانه والذي يحق الأمور جل وعلا، كما قال الله سبحانه: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فالله جل وعلا هو الذي يحق الحق، وهو الذي يبطل الباطل ولو كره الكافرون والمشركون والمجرمون. كم حاولوا إخماد هذا الدين، وكم حاولوا إطفاء هذا النور، وكم حاولوا حرب المسلمين المؤمنين من قديم الزمان، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فليس بقريب ولا بجديد ما يفعله الكفار والمشركون والمنافقون في أزماننا هذه وفي أيامنا هذه من التربص بالإسلام والمسلمين ومن الكيد للإسلام والمسلمين ومن زرع الفتن والحروب والقلاقل بين المسلمين، فهذا هو جأبهم من قديم الزمان، ولكن الله يحق الحق. والحق إذا جاء كسر الباطل بقوته، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال الله عن المنافقين: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فعلينا أن نعتمد على الله وأن نثق به سبحانه وأن نعمل ما أمرنا الله به، فنحرص غاية الحرص على نشر الدين وتعليم الناس دين رب العالمين رجالا ونساء، نعلم الصغار نعلم الكبار، تغرس فيهم عقيدة أهل السنة والجماعة، يعلمون فضائل هذا الدين ومزايا هذا الدين وأخلاقه وآدابه. والله جل وعلا هو الحق، وهو الذي سيحق الحق، وهو الذي سيبطل الباطل، وأبدا ليس هناك أحد سيستطيع الوقوف أمام قدرة الله وقوته وأمام دين الله. وإن حصل ابتلاء في بعض الأحيان أو حصل تمحيص ليرفع الله درجات المؤمنين وليخذل الكافرين والمنافقين، فإن الله جل وعلا محق دينه ومعلن أتباع دينه وأولياءه وأتباع رسله. فهذا الاسم معرفته من المعاني العظيمة التي تزيد إيمان العبد. أيضا من أسماء الله عز وجل التي سمى بها نفسه في كتابه اسمه سبحانه المبين. فالمبين من أسماء الله جل وعلا، وقد ورد مرة واحدة في القرآن مقترنا باسمه الحق، كما قال سبحانه في سورة النور: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فالمبين من أسماء الله سبحانه وتعالى، والبيان معناه في لغة العرب هو الإيضاح، شيء بين أي واضح ظاهر. وأما معنى المبين في حق الله سبحانه فيرجع إلى معنيين: اسم الله المبين تضمن معنيين. المعنى الأول أنه المبين أي البين أمره في وحدانيته، والبين أمره في استحقاقه للعبادة، فهو الإله الحق المبين. فلا يخفى أنه هو الحق والذي يستحق العبادة، بل هو ظاهر مبين، فهو بين الأمر في ربوبيته، وبين الأمر في ألوهيته، وبين الأمر في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فهذا معنى من معاني اسم الله جل وعلا المبين، الذي كونه هو الإله المعبود المرغوب شيء واضح ظاهر بين لا خفاء فيه ولا لبس. وأيضا المبين بمعنى المبين لعباده سبيل الرشاد، الذي يوضح لهم الأعمال الصالحة التي ينالون بها الثواب، ويوضح لهم الأعمال السيئة التي يستحقون عليها العقاب. فالمبين الذي بين لعباده سبيل الرشاد جل وعلا، وهكذا المبين الذي يبين لهم في الآخرة حقيقة ما كان يعدهم به في الدنيا، كما قال ابن جرير رحمه الله عند هذه الآية: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. قال أي ويعلمون يومئذ، أي يوم القيامة، أن الله هو الحق الذي يبين لهم حقائق ما كان يعدهم في الدنيا من العذاب، ويزول حينئذ الشك فيه عن أهل النفاق الذين كانوا فيما يعدهم في الدنيا يمترون، أي يشكون. فتبين بهذا أن المبين راجع إلى هذين المعنيين: المعنى الأول أي أنه البين أمره في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، البين أمره في وحدانيته وأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. هكذا المبين بمعنى المبين لعباده سبيل الرشاد، المبين لهم الطاعات وما تضمنته من الثواب، المبين لهم المعاصي والسيئات وما ترتب عليها من العقاب. وهكذا الذي يبين لعباده في الآخرة حقيقة ما كان يعدهم به في الدنيا، فيزول عن المنافقين الشك والريب الذي كانوا يشكون به في الدنيا ويرتابون، فيوم القيامة لا تبقى هناك شكوك ولا ريب، لأن الله بين لهم ما كان يعدهم به وهم كانوا في الدنيا يمترون بذلك. فهذا الاسم أيضا من الأسماء التي تضمنت المعاني العظيمة من أسماء الله جل وعلا، وهو أيضا من صفاته عز وجل، من صفاته المبين سبحانه. إذا كان كذلك وأن الله جل وعلا مبين، أمر وحدانيته واضح ظاهر لا لبس فيه، فيجب على الإنسان أن يقطع بذلك وأن يتيقن به وأن يجزم به وألا يبقى في شك أو تردد أو اضطراب، وهكذا يسأل الله أن يبين له سبيل الرشاد وأن يبين له سبيل الطاعات حتى يفعلها، وأن يبين له سبيل المحرمات حتى يجتنبها. فإن الله جل وعلا هو الحق المبين. هذه ثلاث أسماء من أسماء الله جل وعلا العظيمة عرفنا معانيها في هذا المجلس، وهي اسم الله الحليم، واسمه جل وعلا الحق، واسمه سبحانه المبين، وكلها من الأسماء التي سمى الله جل وعلا بها نفسه في القرآن. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نقول ونسمع، ونسأله سبحانه أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا من الراسخين في العلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.